سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. سوف تكون هذه حلقة عن حور العين. ماذا يعني حور عين؟ من أين جاءت وما هو أصلها؟ وماذا قالت فيها الأمم السابقة؟ وهل دخلت إلى الإسلام عن طريق الخطأ بعد تفسيرها وفق اللغة العربية بأسلوب خاطئ تأثرا عن السريانية أو عن الآرامية؟ وماذا قال فيها محمد باختصار ووضوح لا لبس فيه؟ لقد كتبت موضوعين سابقين عن حور العين، موضوع متخصص باختصار عن اللغة وعما جاء في القرآن والحديث، وموضوع آخر عن حور العين وفق الترجمة السريانية أو وفق القاموس السرياني، وسوف أذكر الاثنين معا وألحق ذلك بما قالت الأمم في حور العين. كل هذا الذي ذكر وسوف يذكر هو بسبب أحد الأخوة الذي سألني سؤالا وقال فيه: ما هو رأيك في تفسير البعض القائل بأن حور عين إنما هي العنب أو كروم العنب؟ وكان جوابي باختصار، أول جواب وضعته لهذا الأخ قلت فيه إن قضية تفسير حور العين على إنها عنب أو كروم العنب هذا تفسير ساذج من متحذلقين لم يطلعوا حتى على آيات القرآن اطلاعا دقيقا، بل ذهبوا بعيدا جدا، لأنه توجد آيات تخالف مذهبهم وتخالف تفسيرهم وتؤيد بأنهن مخلوقات جميلة تنتظر المسلم المجاهد في خيمته في الجنة، فيقول القرآن حور مقصورات في الخيام، فكيف يكون هنا العنب؟ ثم قلت إن روايات محمد مستفيضة في إن حور العين إنما هن الجميلات المعدات للمعاشرة الجنسية، وقد ذكرهن محمد بعدة طرق ومنها كواعب أترابا، فقال كواعب أترابا، وكواعب هو جمع كاعب، وهي الشابة التي بدأت تظهر عليها علامات الأنوثة أي في سن المراهقة المبكرة، كما كانت عائشة التي استولت على كيان محمد، وكذا بعض الصبايا التي تاق شوقا لمعاشرتهم. والروايات في ذلك يعني في الصغيرات أو فنذكر ذلك أيضا لاحقا كثيرة. وقال أترابا العقل الباطن لمحمد أو إله محمد، قال كواعب أترابا، فأترابا جمع ترب أي سن، واحدة أي متشابهات بالسن بنفس القدر، أو ربما أيضا تأتي إنهن متشابهات وبنفس الحجم. يشير مصطلح أترابا إلى أن هذه الشابات هن في نفس العمر ومتناسقات. وعودا على بدء، فالحوراء لغة المرأة الحوراء أي ذات العيون الواسعة في اللغة، فيقولون حوراء أنسية، وقد أطنب الشعراء العرب في حور العين وحور العين، ويمكن لكل باحث متقصي أن يجد الكثير في اللغة العربية. فمعنى حور العين أو حور العين أي إنهن ذوات عيون واسعة بيضاء مع سواد، حور أي إنهن بيضاوات ناصعات أيضا تأتي في اللغة العربية، عين أي إنهن جميلات وخلابات، أو عين أيضا تأتي. فمعنى حور العين أو حور العين أي إنهن نساء ذات عيون واسعة بيضاء مع سواد، هذه طبيعة أو صفة العين، سمة العين، صفة العين، صفة العين تكون بيضاء مع سواد، وهذه حالة معروفة عند العرب، العرب يحبون المرأة ذات العيون السوداء مع البياض، أي إن الحدقة حدقة العين تكون سوداء وحولها هذا البياض الذي يحمي العين، وهذه صفة العين التي يتغنى فيها العرب. وسوف يأتي بيان بأنه هذه قضية العين السوداء أو الذي يكون بياض مع سواد، هذه كانت موجودة حتى عند الأمم القريبة من الأمة العربية، وكانوا يتغنون بها، يعني يعتبرونها هي العين الجميلة، وإلى اليوم تعتبر هي أجمل عين. يعني فمعنى حور العين أي عيونهن واسعة بيضاء مع سواد كما ذكرنا. حور العين أو حور، هذه طبعا بنفس الجذر جاءت في عدة أمم ملاصقة للأراضي العربية، سريان، آرام، حتى في الفارسي. هذه جاءت بنفس طريقة النطق، سوف أذكرها لاحقا. تشير إلى البيضاوات الناصعات وتشير أيضا إلى الجميلات. الآن نأتي للشق الثاني من الإجابة، وهو عن معنى حور عين أو حور العين في القاموس السرياني. هنالك كلمات كثيرة موجودة في القاموس السرياني، أنا ذهبت وبحثت في القاموس السرياني وجلبت لكم هذه المعلومات التي سوف ترونها أمامكم في هذه الصورة التي تشاهدونها. فبحثت عن قضية أبيض وعين في السرياني. طبعا هورة هكذا تنطق ربما، المقصود بها أبيض في السرياني، وهذه كتابتها في السرياني، وهذه هي الكلمة أمامكم في هذه الصورة التي وضعتها لكم. هنالك أيضا كلمات تأتي بنفس المعنى مثل سبيدة أو بيسا مثلا. فإذا حورة هذه موجودة في السريانية وتعني الأبيض، وعين هي موجودة بلفظ عين في الترجمة أيضا السريانية، وتنطق ربما بهذا اللفظ عين، وتكتب أيضا كما موجود عندكم بهذه الصورة التي هي أمامكم. وما عين يعني ينبوع في اللغة السريانية، كما نقول إحنا مثل عين ماء، وعدهم عين سامسة هذا تعني إنه عين الشمس. ويقولون أيضا مثلا كما في جملة عين جميلة يقولون عين سبرايتا. طبعا هذه جمل أمامكم على كلمة العين، وهي مطابقة نفس كلمة عين باللغة العربية، فيها جمل مصاغة، عدة أنواع الجمل يمكن أن تشاهدونها كما في الصورة التي أمامكم. فإذا عين في اللغة السريانية وفي اللغة العربية هي تطلق على العين التي هي في بالنا وفي ذهننا، العين المعروفة، ولا تطلق على العنب. فإذا نشاهد أن حور عين مطابقة سريانيا وعربيا لنفس المعنى، جميلات العيون أو بيضاوات العيون. مثلا هذه الجملة التي أمامكم هذه معناها عيون بيضاء، تنطق عندهم عين هوريتا. وتوجد جمل مشابهة بمعنى مثل امرأة ذات يعني حور عين، أو إن عيونها فيها حور عين، أو إنها مثل جميلة، كلها تصب بالمعنى القريب للمعنى الموجود باللغة العربية. وذكرت في ردي لهذا الأخ أنه ربما قائل يقول أن القرآن ليس عربيا، لأنه هذه كيف يعني المعاني في السريانية هي نفسها موجودة أصلا باللغة العربية ونفس القرآن. الجواب واضح وبسيط جدا، العربية نشأت في نفس البيئة التي كانت فيها السريانية والآرامية، ومن البديهي أن تكون هنالك كلمات كثيرة متشابهة بالآلاف، عشرات الآلاف ربما، لأنه إحنا عدنا يقولون عدنا أكثر من مليون، البعضهم يقول عدنا 3 ملايين كلمة باللغة العربية. تصور 3 ملايين كلمة باللغة العربية، لنقول مليون عدنا باللغة العربية، إذن عدنا عشرات الآلاف من الكلمات اللي هي تشبه السرياني والآرامي، لأنه هي وليدة نفس البيئة. مو فقط هذا، اللغة العربية قامت ونشأت على السرياني والآرامي، الذي هو طبعا أدى بالنبط أن يتأثر بالسرياني والآرامي، ثم تأثرت به العربية. فبالتالي يعني ليس أمرا عجيبا أن تكون نفس البيئة. إحنا ما نتكلم عن بيئة في جبال الهملايا أو في أمريكا اللاتينية أو في أماكن بعيدة، إحنا نتكلم عن بيئة متداخلة موجودة. العرب كانوا يتلاقحون في العراق وفي سوريا وفي غيرهما، وكانت هنالك اللغة الآرامية والسريانية، فبالتالي أكيد سوف تتأثر لغتهم بتلك اللغات. يعني هذا ليس أمرا عجيبا غريبا، هذا أمر من البديهي ولا بد أن يكون، يعني هذا أمر ضروري ولا بد أن يقع، يعني واجب الوقوع، ليس قضية إنه هي تخرصات. لابد أن يكون هنالك اشتراك لغوي بين العربية والسريانية والآرامية، أو قل إن العربية هي وليدة بيئة نشأت فيها الآرامية والسريانية. بل إننا إذا ذهبنا بعيدا إلى اللغة السومرية، اللغة السومرية ورد فيها ذكر كائنات شبيهة بحور العين جميلة، أناس تم وصفها بأنه كائنات ذات عيون بيضاء واسعة أو كبيرة العيون. اللغة الأكادية ورد فيها أيضا ذكر مشابه، وأنه هنالك مخلوقات فائقة الجمال خارقة، أناث بنفس الشبه بنفس الوصف. اللغة المصرية تقول إنه هنالك كائنات موجودة في اللغة المصرية القديمة كانت ذات عيون جميلة وواسعة. يعني كل هذه الأمم كانت تتفق وعدها كائنات أسطورية أو خرافية أو كائنات ما ورائية في تلك الحياة الأخرى، تدلل على إنه هي أناث وجميلات وعيونهن واسعة. ليس فقط هذا، بل إن هنالك الكثير من الباحثين المختصين، ومنهم آرثر جيفري، هذا اللي مولود سنة 1892، رجل باحث توفي في سنة 1959 في كندا. هذا كان أستاذ بروستانتي، يعني باللغات السامية مختص، فهذا مختص باللغات السامية وفي كلية الدراسات الشرقية في القاهرة فترة من الزمن أخذ. هذا الرجل محصل على جوائز وعنده شهادة دكتوراه وله الكثير من المؤلفات، ومختص بقضية إنه اللغات السامية. يقول إنه قضية حور هذه إلها جذور موجودة باللغة الفارسية الوسطى، الكلمة الفارسية هذه الكلمة لها جذور باللغة الفارسية القديمة، هيوروست أو هوروست، والمقصود بها حسنة النمو، يعني امرأة جميلة حسنة النمو لطيفة. وهذا طبعا راح نجد فيه أحاديث كثيرة قالها محمد، ناعمات يقول عنهن، وناعمات جميلات الناعمات، هاي هن حسنة النمو، لا هي ضخمة شديدة ولا هي صغيرة جدا، إنما هذه اليافعات الجميلات في أول نشأتهن. فموجود إلها جذر يشابه حور أو يلفظ هوروست. ويمكن أنه تراجعون ما قال الدكتور آرثر جيفري المتوفي في كندا، المتخصص في يعني اللغات السامية، واللي عنده الكثير من الشهادات والكثير من الكتب، أيضا يمكن الإنسان يعتمد عليه ويرى ماذا كان يقول الرجل. طبعا أنا ما يهمني هو ماذا قال، لأن الأمر عندي واضح، لكنه الكثير من الأخوة يعني يريد أنه يتأثر هو بقضية رجل غربي، مثل ما قضية هي حور عين طرحها رجل غربي، هذه قضية حور عين إنه هي العنب طرحها رجل هو أصلا الكتاب المطروح. هذا الكتاب اسمه القراءة السريانية الآرامية للقرآن، يعني هو يأتي، انظر واضع عنوان القراءة السريانية الآرامية للقرآن، احنا نريد كأنما يقول هكذا، احنا نريد طبعا، وهو من أعظم الأمور الساذجة اللي سمعت بها، يعني هو يريد هكذا، أنا أريد أن أقرأ القرآن بطريقة آرامية سريانية. طبعا القرآن في بيئة ولد هنالك أكيد راح تجد عشرات بل مئات الألفاظ موجودة في الآرامي والسرياني في القرآن، هذا شيء طبيعي. اللغة العربية بها آلاف الألفاظ المطابقة للآرامي والسرياني، لكن أنت كيف تستطيع أن تقلب كتابا كاملا من العرب من السرياني والآرامي إلى العربية بهذا النظم؟ ما تستطيع. نعم، لو جاء شخص مثلا عربي ووجد كتاب آرامي وسرياني وقال أنا أريد أن أنظم هذا الكتاب السرياني الآرامي باللغة العربية نظما، يعني أنا أراه، فيبدي يقعد هذا الرجل وينظم هذا الكتاب الآرامي أو السرياني الذي وجده، ينظمه نظما جديدا باللغة العربية. طبعا لما ينظم نظما جديدا هذا يختلف، حتى ليس لا يسمى بالترجمة، لأن الترجمة شيء مختلف. الترجمة ما تعطيك النظم القرآني الموجود الآن، يعني فكيف أنت تريد؟ هو من أول الأمر يريد أن يقرأ القرآن بالطريقة باللغة السريانية والآرامية، فيقول القراءة السريانية الآرامية في القرآن. العجيب طبعا هو الكتاب صادر سنة 2007، كريستوف لوكسمبورغ. هذا كريستوف لوكسمبورغ اسم مستعار. الحجة شنو؟ هو يخاف من المسلمين اللي يقتلونه. زين ليش مو مؤسسة هي لها أغراض مثلا وألفت هكذا لعلة ما ولسبب ما؟ طبعا المشكلة أنه هذه التأليفات مثل هذا الكتاب هو حجر عثرة عظيمة في طريق تنوير الآخرين. يعني ما قيمة أنه أنت تأتي مثل حور عين اللي هي موجودة عند الأمم السابقة بنفس الصيغة، تأتي وتقول أنه هي العنب مثلا. يعني مثلا أنت تأتي لشخص تقول له مسلم اذهب قاتل وحتى تقتل وتذهب إلى الجنة تأكل عنب، يعني معقولة الإنسان يصدق هذه السذاجة؟ يعني سوف تأكل العنب في الجنة. ولماذا يأكل العنب في الجنة؟ موجود عند العنب في الكرة الأرضية، يعني حتى العربية السعودية كانت عندهم يعني أشجار العنب ضخمة في يثرب وفي غير يثرب. هؤلاء يظنون أنه السعودية عبارة عن صحراء، ما يعرفون ماذا كان في الطائف مثلا. في ظهراني مكة يوجد وديان كان فيها النبق والعنب، وإلى اليوم موجودة أشجار في بيوتات أراضي ظاهر مكة، خارج مكة مناطق معينة إلى الآن فيها أشجار إلى الآن. فليس من المعقول أن تأتي لشخص تقول له اذهب وجاهد في سبيلي لتأكل العنب مثلا في الجنة، وما يحتاج عنب في الجنة، العنب موجود في الدنيا. إذن لابد أن يعني هو يتوق لشيء مخلوق عظيم جميل لطيف. هذا كلما عاشرت أنت، كلما عاشرته سوف يرجع مرة أخرى صاغا سليما باكرا. يعني البكارة مالت هذه الفتيات كلما فتقت بكارتهن رجعت مرة أخرى بعد المعاشرة، فتعاشرها أنت مرة أخرى فترجع بكارتها أيضا، وهكذا دواليك على هذا الأثر. هذه هي التوصيات اللي قام بها محمد، وهن جميلات، والأسطورة فيها نفس الأسطورة الموجودة عند الأمم الأخرى في السومرية في الأكادينية في المصرية، بل إلها جذور حتى في الفارسية. فلماذا مثلا أنت تأتي وتقول عنها العنب؟ ما هذا التخريف الغبي؟ ويأتيك شخص يقول يا أخي يا أستاذي لماذا تصفهم بالأغبياء؟ نعم أغبياء، أو لهم أغراض. يعني ما هي الآن الفائدة التي حصلناها نحن من قوله بأن حور العين هو العنب؟ يعني كيف سوف يوفق بينها وبين الروايات العظيمة وبين ما قالته الأمم في تلك النساء وبين جذور الكلمة التي موجودة في الفارسية وغير الفارسية؟ يعني كيف يمكن لذلك؟ يعني ما هذا التخبيص في المعرفة؟ يعني ما هذا الكلام الشاذ والمعرفة السطحية الساذجة في بيان الأشياء ولوي العنق واستخراج ما لا يمكن أن يستخرج؟ يعني شخص مؤلف كتاب بسنة 2007 كريستوف لوكسمبورغ، حتى يسألني البعض ماذا هو رأيك في كريستوف لوكسمبورغ؟ هذا القراءة السريانية الآرامية للقرآن، القراءة السريانية الآرامية للقرآن. يعني هو منذ الأساس جاء وأراد أن يقرأ آيات القرآن بلسان سرياني آرامي. طبعا أنت وضعت شيء منذ أول لحظة وأردت أن تنقاد إليه، أنت ما قلت لنبحث هل توجد في القرآن آيات أو كلمات سريانية؟ وإذا وجدت كيف سوف تخرج؟ الأمر جدا بديهي، لغة وليدت أرض وبيئة ولدت بها نفس اللغات الأخرى، فبالتالي الكلمات لابد أن تتشابه. لكن أن تأتي وتقول القرآن هذا آرامي وسرياني والآن يقرأ بالطريقة العربية، يعني ما هذا الغباء؟ كيف سوف ينظم بهذه الطريقة وتكون له هذه الموسيقى والغنى المعينة؟ يعني كيف يمكن؟ تتداخل الكلمات، نعم، تتشابه الكلمات، نعم، توجد اقتباسات، نعم، توجد كذا كذا، نعم، لكن لا تقول لي هذا آرامي كان وسرياني وإجا رجل مثلا ووضع لكم وقال هذا عربي. يعني لو قلت كما قلت أنا مثلا، يعني من باب المثال قلت، لو قلت أنت أخذ هذا الكتاب الآرامي السرياني رجل وصاغ بأسلوب آخر باللغة العربية، لقلنا نعم، لكن تقول أنت هذا الكتاب سرياني آرامي، يعني أنت أغبى من الأغبياء، أشد غباء وحمق من الحمقى والأغبياء. المصيبة ليست به، المصيبة لمن يطبلون له. ولما أنا أعترض وأقول ما هذا الغباء، يقولون لماذا تعترض على هكذا طرح؟ يعني أنا أستغرب على هذه العقول، ألا تعسن لها من عقول. تفضلوا، هذه صورة أمامكم، كيف تكتب هورست باللغة الفارسية القديمة ومعناها حسنة النمو، كما ذكرها آرثر جيفري ويقول الجذر المتأثرة بباقي الكذا جاء من ذلك الجذر، الآن ربما جاء أو تشابه أو من نفس البيئة، هذا لا يوجد فيه إشكال. لكن لا تقول لي معناه العنب، يعني كيف أنت باحث مثلا، كيف أنت محقق، على من تضحك مثلا؟ على الأغبياء؟ ثم نحن لما قدمنا الزرادشتية وما فيها ذكرنا أنه حور العين الجميلات هي موجودة في قضية ماذا؟ في قضية الزرادشتية. إحنا قلنا حور العين حتى في الإسلام أنه هي نتاج أعمالك الصالحة، وكل عمل أنت تعمله في الإسلام سوف ينتج من عده حور عين، هذا معروف، هذا موجود في روايات المسلمين، وإحنا درسنا وتعلمنا ونشأنا في بيئة دينية إسلامية شيعية وسنية ذكرت أن أعمالنا الصالحة تتحول إلى حور عين، هذا معروف، هذا نفسه موجود في الزرادشتية. الزرادشتية ماذا تقول؟ تقول أن هنالك روح يعني اسمها داينة، ذكرتها أنا في الزرادشتية والبحث فيها منذ سنوات طويلة، وهذه الروح داينة تتشكل بسبب عملك، وهي على شكل يعني تتشكل على شكل فتاة جميلة عذراء، عذراء جميلة تبلغ من العمر 15 عاما كما كان محمد يتوق للبنات اللي عمرهن موافق لهذا العمر، وقال عنهن ناعمات صغيرات. هذه داينة عمرها 15 سنة تتولد من أعمالك الصالحة، هي جميلة بقدر جمال أعمالك الصالحة. هذه المرأة الجميلة التي تخلق بالأعمال الصالحة، طبعا محمد ذهنيته تعظم وتوسع، يعني عدة ذهن خصب، فبالتالي هو ما قال مثل ما قالت الزرادشتية 100%، إنما وسع، فبدل أن تكون واحدة أصبحت حوريات متعددة، ولك 70 الشهيد إلى 70 حورية تتلقى وهكذا. زين، وقال عن هذه الحوريات ولو إن امرأة منهن يعني أطلت برأسها على أهل الأرض لأضاءت الدنيا وملأتها ريحا طيبة، يعني تضيء الدنيا بسبب جمالها وتملأ الأرض كلها ريحا طيبة بسبب عطرها، وطبعا هي من كيف مخلوقة، من الزعفران والمسك والكذا والكذا، هذا كله موجود في روايات. ثم يقول عنهن بأنهن خالدات وما تتقدم بهن العمر ولا الأيام وناعمات وجميلات، ويقول إنه كل ما عاشرتهن يرجعن بواكر، هذا كله موجود في الروايات اللي طابق ما قالت به الأمم السابقة، إلا أن محمد وسعه أكثر كثيرا، عظمه، لأن طبيعته إحنا نعرفها، بينا شخصيته وأوضحناها وكيف يعظم الأمور ويوسعها. وتوجد روايات كثيرة على أنه كل إنسان صالح من الرجال إلى 72 وقصة المرأة اللي جاءت قالت للرجال حور عين احنا شنو عندنا امرأة كبيرة في السن، وبدأ هنالك يغير ويقول للنساء لهن ما لهن لأنه هو كان جاهل، وهذا كله ذكرناه في حلقاتنا السابقة. الخلاصة إذن حور عين في الجذور السريانية موجودة بنفس الصيغة العربية بنفس المعنى، زين باللغة الفارسية إلها جذر أيضا مقارب لنفس المعنى، زين قضية حور عين يعني المعنى ليس الكلمة موجودة بالسومرية وموجودة بالأكادية وموجودة بالمصرية، فبالتالي كيف يمكن نحن أن نقول بأنه هو العنب وعندنا هذه الأدلة العظيمة الكثيرة وآيات القرآن ذكر حور عين في أربعة مواطن؟ فذكر وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يوجد أحد الأخوة، هذه في سورة الواقعة، يوجد أحد الأخوة قال أليس كأمثال اللؤلؤ المكنون تشبيه بالعنب؟ لا، ليس تشبيها بالعنب. كيف يكون تشبيها بالعنب؟ لا يشبه العنب باللؤلؤ المكنون، إنما النساء حتى في أحاديث محمد والمسلمين نفس المسلمين يشبهون المرأة بالجوهرة العظيمة التي لابد أن يعني تلبس الحجاب وأنه ما تصير مكشوفة لكل الرجال، فهذا هو اللؤلؤ المكنون. لؤلؤ مكنون، هذه حور عين مخلوقات جميلة أعدت للمؤمنين، وصفهن في سورة الرحمن كأنهن الياقوت والمرجان. يعني كيف مثلا كأنهن الياقوت والمرجان؟ إنه أنا أصف العنب كأنه الياقوت والمرجان، يعني أنهن هذا للتأنيث، كأنهن الياقوت والمرجان. مو يأتيك شخص يقول يا أخي كيف يشبههن بالياقوت والمرجان؟ لغة العرب تشبه جمال النساء وبياض ونصاعة النساء بالأحجار الكريمة، هذا عادة عند العرب، مو فقط عند العرب، يعني في غير العرب أيضا، بل حتى في مجتمعاتنا اليوم في المجتمعات اللي ما تستخدم اللغة العربية الفصحى أيضا تشبه مثلا النساء الجميلات البياض والنصاع باللؤلؤ وكأنها مرمر مثلا يشبهونها. فبالتالي الأحجار الكريمة كان يشبه بالأحجار الكريمة هذه النسوة، أو تشبه هذه النسوة بالأحجار الكريمة لبياض ونصاعة جلودهن ومظهرهن وجمالهن. زين الآيات اللي تقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني هذه هي عن حور العين، يعني هذا كيف سوف يفسرها مثلا؟ يعني أنشأ العنب إنشاء وجعله باكر وجعله مثلا متشابه يعني جميل بنفس العمر بنفس السن، أم إنهن إنا أنشأناهن واضحة للنساء إنشاء جميلا خلقناهن في أحسن صورة فجعلناهن أبكارا كلما يعني عاشرتهن رجعن مرة أخرى أبكارا. البكارة تتجدد مو ما تنفض، محمد في الأحاديث لما يسألون يقول بكارتهن تتجدد عربا أترابا متشابهات، وبينا إحنا أترابا قبل قليل في حلقتنا. زين ماذا يقول مثل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني ما يوجد إنسي أو جني قبل هذا المؤمن اللي حصل عليها قد عاشر هذه المرأة، هذه باكر ما أصابها طمث طامث وما فضت بكارتها من رجل قبل هذا. الآيات واضحة، لما أنت تذهب إلى سورة الرحمن وتقرأ في سورة الرحمن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني كيف أنت توفق بين الحور المقصورات اللي انتظرنك بالخيمة واللي ما عاشرهن واحد قبلك، زين لا إنس ولا جن عاشرهن قبلك، وتقول عليهن هذا العنب هذا العنب، عناقيد العنب هو الحور المقصورات بالخيام ينتظرك، عناقيد العنب لم يطمسهن، لم يعاشرهن لا إنس ولا جني قبلك. الطمث من أين جاء؟ هل تقول عنب أصابه طمث؟ أنا ما أعرف حقيقة كيف لهؤلاء مثلا أن يتقولون ثم يأتي لهم المطبلون ويطبلون لهم هذا التطبيل الغبي، ما أعرف حقيقة. العرب تقول طمث الرجل امرأته أو طمث المرأة، يعني مسها وباشرها بالجنون. على الإنسان أن يجمع بين الآيات القرآنية، يذهب إلى سورة الصافات يجلب الآيات اللي ذكرت هذه الفتيات أو هذه الحوريات وكيف إنه هن قاصرات الطرف، ويجمع بينهن وبين السورة اللي موجودة سورة الدخان، كذلك زوجناهم بحور عين. يعني ماذا سوف يقول؟ كذلك زوجناهم بحور عين، يعني كذلك زوجهم بالعنب، يعني هكذا سوف يقول، يعني ماذا كيف سوف يحرك كذلك زوجناهم باللغة السريانية أو الآرامية، كيف سوف يغير المعنى؟ مثلا كذلك زوجناهم بحور عين، الآية 54 من سورة الدخان. سورة الطور، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، آية 20 من سورة الطور. زين، سورة الرحمن، حور مقصورات في الخيام. سورة الواقعة وحور عين، سورة الواقعة آية 22، سورة الرحمن آية 72، سورة الطور آية 20، سورة الدخان آية 54، وسورة الصافات 48. لا يوجد فيهن لبس، حتى شديد الغباء سوف يعرف أنه هذا القرآن جاء يتكلم عن مخلوقات أنثوية جميلة وعدت للمعاشرة الجنسية، يعني حتى شديد الغباء سوف يدرك ذلك. يعني ماذا سوف تقول في آيات قالت زوجناهم بحور عين، موجودة في سورة الدخان وموجودة أيضا في سورة الطور، فكيف يعني كيف سوف يخرجون ذلك؟ الغريب أنا لما وضعت ردودي يأتون البعض من المشاكسين يعني ويتطاولون تطاولات غبية، يعني كيف يمكن لعقول البعض أن يصدقون بما يطرح هؤلاء مثلا؟ أنا أستغرب حقيقة، أحيانا الإنسان يقف مذهول أمام كمية البلادة التي يعني يريدها البعض، يبحث عنها، يتبناها، يتقمصها ولا يريد الخروج منها، وإن دله دال على أمر مغاير، وإن كان الأمر أوضحه إليه كشمس في رابعة نهار، ما يتبع هذه الشمس في رابعة النهار، يتبع السفاسف، الأوهام، يعني التخبطات، الأقوال التي بتحكم أي بلاد. عموما يعني أرجو أن أكون قد بينت الأمر بشكل واضح وما فاتتني نقطة مهمة، لأنه جمعت خلاصة أفكاري ووضعتها بدون أن يعني أكون قد دققت تدقيقا قبل أن أضع الحلقة، يعني مجرد أنه مقالات كتبتها أو ردي عندي كتبتهن قبل فترة، والآن وضعت عليهن هذه الحلقة بعدما أعاد السؤال علي شخص من الأخوة. أتمنى أن يكون كلامي واضح، طبعا الذي لا يريد أن يؤمن فهذا شأنه، لا يهمني أمره، ولكنه يزعجني في هذه السخافات اللي كررها، يعني أنت لا تؤمن اذهب بعيدا عنا، ما حاجة تأتي تستمعنا وتكتب تعليقات غبية. أنت تريد أن تصدق بشخص غربي ما تعرفه واسمه موهوم وما تعرف لماذا وكيف ألف الكتاب، تصدق به، اذهب صدق به، لا تأتي إلينا، لا تزعجنا، لا تشوش على قناتنا، أرجو أن تفهم ذلك. نسيت نقطة مهمة، أنه القواميس اللي اعتمدت عليها في اللغة السريانية قاموس بهرة أو بهرة السرياني، وهنالك قواميس أخرى موجودة سريانية عبر الإنترنت يمكن للإنسان أن يبحث ويدقق فيها، كما إنه أنا أتمنى من الأخوة السريان عندهم فهم للغتهم السريانية، يعني أستاذ مثلا باللغة السريانية أن يكون له رأي، يعني أن يكون له رأي وأن يقول نحن عندنا كذا، أن يفهم، يا ريت أن يكون فاهم للمصطلحات السريانية القديمة أيضا، يعني يكون مختص باللغة السريانية وليس من الناطقين، لأنه يوجد سريانية عامية هذه لا يمكن الاعتماد عليها. لكنه أقول إذا كان هنالك يوجد أستاذ يمكن أن يعني ننتفع نحن منه أيضا، إذا طرح شيء يدخل على الفيسبوك مثلا يتحاور يكتب يدقق، أنت يتقولون في لغتك فلماذا لا تشارك؟ لماذا أنا أجد البعض يقول لابد أن نحيي اللغة السريانية وأنت أصلا لم تشارك في شيء؟ يعني ما هذه يعني حقيقة هذا الترف وهذا الكسل؟ يعني لماذا تطالبون مثل بإحياء اللغة السريانية وأنت مثل أستاذ؟ زين أنت شارك في أطروحات معينة وبين ودقق حتى لو تكره الإسلام، لكن كن موضوعي. عموما السلام والمحبة لجميع الصليان أو السريان والأخوة الآرام وجميع الطيبين. قبل أن أختم الحلقة، هذا رد قرأته اليوم وأنا أردت أن أضع هذه الحلقة بين أيديكم. هذه الحلقة سجلتها اليوم وسوف أرفعها اليوم في نفس هذا اليوم. إحنا اليوم عندنا 5 بالشهر، الساعة تقريبا 12:00 ظهرا، بحدود 12:00، ما زالت لم تكمل 12:00، بعد دقائق تصل إلى 12:00 يوم 5 بالشهر. أنا أسجل هذه الحلقة سوف أرفعها اليوم، يعني حاول أن أرفعها اليوم. لما أردت أن أقدم الحلقة وأنا أقلب في المنتدى أو العفو وأنا أقلب في قناة الحقيقة وجدت تعليق عن حلقة قدمتها عن علي بن أبي طالب وفاطمة وكذا، طبعا هو كاتبها أصلا مو في الحلقة المختصة بعلي، بأنه بالحلقة الأخرى أعتقد أنه الحلقة اللي هل قتل علي فاطمة. يقول أتحداك أن تقول لي معركة واحدة أو سرية واحدة بقيادة علي غير باب حصن خيبر المزعوم. يعني أنا حقيقة أستغرب الآن البعض حاقد على علي مثلا وتارك المسلمين الباقين، أو شخص مثلا حاقد على عمر وتارك الآخرين. يعني أنا ما أعرف ما هذه العقلية. يعني إحنا مشكلتنا الآن علي بن أبي طالب، لو مشكلتنا مثلا إنه الإسلام وما فيه من تعاليم، يعني أنا ما أعرف لماذا مثلا شخص يأتي حاقد بهذه الطريقة على علي. يعني أحيانا ما أستطيع أن أفسر، مثلا كما أنه ما أستطيع أن أفسر البعض من الشيعة مثلا لماذا هذا الحقد الدفين على عائشة وعلى عمر مثلا، في حين إنه عمر أدخلكم إلى الإسلام، لابد إنه أن تنصبون له تمثالا وتشكرونه ليلا ونهارا لأنكم أنتم تقولون الحمد لله على نعمة الإسلام. فلماذا مثلا تسيئون لمن أدخلكم إلى الإسلام؟ لولا سيف عمر لما دخلتم الإسلام، لا العراق ولا إيران ولا ما بعد إيران. عموما يقول هذا الأخ أتحداك، هذا التعليق أمامكم، أتحداك أن تقول لي معركة واحدة أو سرية واحدة بقيادة علي. وكأنما هو جاء بالعجب العجاب، فأنا كتبت له ردا سريعا قلت له لقد تحديت 7 شداد وغابت عنك أو غاب عنك الرشاد أو سبل الرشاد، المفروض أنا كاتب وغاب عنك الرشاد. طبعا علي إلى سرية بلاد مذحج وقتل واستولى فيها وفعل ما فعل، سرية أرسله محمد إلى بلاد كان فيها يستوطن قوم من مذحج. زين هذه سرية تقول ما يوجد إلى سرايا. أيضا سرية كانت لهدم هذا الصنم يسمونه الفلس أو الفلس، صنم قوم طي، يعني حاتم الطائي اللي توفى ابنه عدي أو عدي، خلينا نقول إما عدي يقرون باللغة القديمة مثلا أو عدي، أرسله محمد وغار عليهم وجلب منهم سبايا وقتل من قتل، واللي جلبها مسبية أخت عدي الطائي، يعني بنت حاتم الطائي جلبها محمد. وذكرنا السرية في حلقاتنا سرايا وغزوات وسطوات، هذا المسكين اللي يتحداني الظاهر هو ما مستمع سلسلتي عن سرايا وغزوات، وأنا أول من أنزلت سلسلة متكاملة عن سرايا وغزوات وسطوات محمدية وذكرتها بالتفصيل، وكل من جاء من بعدي أخذ عني. يعني هذا المسكين الظاهر ما سامع، يتحدى على ماذا مثلا؟ ما هذا التحدي؟ ما هذه العظمة التي جلبها؟ ويقول لك البعض يا أخي لماذا أنت مثلا تتعصب؟ أنا لا أتعصب، لكن ماذا تقول لهؤلاء المساكين؟ يعني أنت هل اطلعت على سرايا وغزوات اللي أنا ذكرتها؟ طبعا هذه سرية ثانية، سرية الطي. سرية ثالثة، سرية كانت إلى بني سعد ابن باكر، هذه بفدك، تعرفون فدك ومصائبها زين؟ هاي هي قرية كانت بينها وبين المدينة 6 ليالي مشيا على الأقدام. هذه طبعا اللي أعطيت بعد ذلك يقولون الشيعة لفاطمة وأخذها أبو بكر، هاي كلها سرية علي بن أبي طالب. زين، هذه 3 سرايا هذا ما يحضرني في ذهني الآن، وذكرتها في سرايا وغزوات قديمة. زين، النوم نأتي إلى حروب كبيرة، مثل نأتي في غزوة بدر الكبرى، وماذا وكم قتل علي بن أبي طالب؟ زين، علي بن أبي طالب في بدر الكبرى نعرف يعني موقف، هذا يذكر السني والشيعي. زين، أعطاه محمد الراية يوم أحد السنة 3 للهجرة بعد أن قتل مصعب بن عمير وفر المسلمون، فعلي بن أبي طالب صمد وجاء رفع، طبعا هو قبل أن يفر القوم أعطيت الراية لعلي وفر القوم، بقى علي والزبير والمقداد وقلة قليلة ما يتعدون 8 أشخاص، وفي رواية 13 شخص ربما، وكاد محمد أن يموت وكسرت رباعيته كما تقول الروايات، وفر أبو بكر عليه رضوان الله، وفر عمر عليه رضوان الله، وفر عثمان عليه رضوان الله. هؤلاء الجهابذة العظماء فروا، وعثمان أخذها طويلة، بعد 3 أيام رجع للمدينة وقال له محمد لقد أخذتها طويلة يا عثمان، يعني حتى ما سأل عن زوجته الموجودة في المدينة، كان خاف إنه محمد انقتل وإحنا قتلنا من القوم راح يمسكوننا يقتلوننا، فأنا خلي أنفذ بجلدي. زين، هذا الموقف صمت فيه علي بن أبي طالب، هذا أقوى من أن يكون على رأس سرية. يعني ما هو العقل الذي تحمله حتى أنت تضع تحدي هكذا تحدي؟ زين، في قضية غزوة الخندق سنة 5 هجرية برز علي للفارس المشهور العظيم عمر بن ود العامري، صحيح كان كبير في السن لكن القوم جبنوا أصحاب محمد. لماذا؟ لأنه هذا عمر بن ود العامري كان أعظم رجل بين العرب في الشجاعة والسطوة، وكان مهابا عظيما، وكان معروفا يعني بحيث أنه لا يواجه، وإن كبر فيه السن وتقدم فيه العمر لكن العرب يؤمنون أيضا بالخرافات، فكانوا ينسجون عليه القصص، فبالتالي وهو أيضا كان رجلا نشطا، فبالتالي جبن أصحاب محمد جميعهم. من الذي ذهب وواجهه؟ حتى محمد ما كان مصدق أنه علي سوف ينتصر عليه، لأنه كلما أراد أن يتقدم كان يمنعه، عملوا عليه خرافات إنه لا أراد أن يستوضح وأراد أن يدلل القوم على شجاعة علي. لا طبعا محمد ما كان واصل لتلك المرحلة، هاي كلها ذكرناها في حلقاتنا الماضية، إنه كان ما يعرف إنه حتى يعني أرسل للبشرية جميعا، هذه طبعا جاءت له في حالة ما عندما جلس، عندما رجع من ضواحي الأردن عندما حدثت وذهب مع القوم، فما استطاع أن يجد الجيوش الرومانية أو البيزنطية، فقال إنهم خافوا وجبنوا وهربوا، فلما رجع جلس يصلي وهو في حال نشوة إلهية، تبسم ضاحكا فنظر إليه القوم من بعيد فقالوا له يا رسول الله أيها الجميل المتبسم لماذا تبسمت؟ فقال لهم الآن جاء نزل علي جبرائيل المقدس، جاء من جهة ما، من إله في جهة ما، قال الآن نزل علي جبرائيل المقدس وأخبرني إنك أرسلت إلى الأرض كافة أو إلى العالمين أو إلى جميع يعني أقطار الأرض. إذن هو في مكة ما كان يعرف بأنه أرسل إلى كل الأرض، وفي المدينة بقي سنوات ما يعرف أنه أرسل لكل الأرض. حدثت له حالة من الصفو والحضور، وتجلى له الجبرائيل في المشهد المنظور قادما من جهة ما من الإله المقدس المختبئ في ضفاف السماء 7 وما فوقها، وقال له إنه أنت أرسلت، فتبسم ضاحكا فتعجب القوم من تبسمه فسألوه فأجاب الآن أرسلني يعني أخبرني صديقي الحبيب بأني أرسلت إلى الأرض كافة. هذا واقع الحال. هذا يعني قلت أنا أن محمد وفق الظروف كان يسقط ويتكلم، يعني لما يرى نفسه منتصر يظهر على أنه الله أجعله منتصرا وسوف يملأ الأرض عدلا وقسطا وسوف يفعل ما يفعل وأنه طويت له الوسادة، لكنه لما مثلا يحدث عندهم خلل ما يعني هكذا يصاب بالقلق والرعب، كما في قضية الخندق يعني ماذا حدث ذكرناها بالتفصيل، حتى ما استطاع أن يأكل من شدة الخوف، ما استطاع أن يغتسل، حتى صلاة ما استطاع أن يصلي. هاي ذكرناها في قضايا الخندق، راجعوها وافهموها. فالعرب عودا على بدء العرب كانت تقول أنه هذا عمر بن ود العامري فيما تقوله العرب ونقلت عنا أهل السنة قبل أن تنقل عنا الشيعة، يقولون كان يعد بألف فارس. هذه الأساطير اللي ينقلونها عنه، طبعا أكيد هو ما يستطيع ينتصر على حتى 100 فارس، لكن العرب عندهم هذا التعظيم، ينسجون الخرافة على رجال عظماء حتى وإن كانوا فيما بينهم. مثلا هسه إحنا عندنا أناس لما تسألهم، أنا كنت في زمن ما كان عندي صديق يقول لي في سنة 80s، يقول لي الخميني هذا إذا أراد أن يأتي يمكن أن يقتل صدام بلمح البصر. قلت له كيف؟ أنا إلى الآن أتذكر كلامه، قال لي أنه رجل نوراني عظيم، هذا يمكن في نزال واحد بدون أن يحرك جسده، وإذا أراد أن يحرك جسده سوف يقتل العشرات أو المئات مع صدام حسين. فطبعا هكذا العقول موجودة، مثل مقتدى الآن مثلا مقتدى ربما عند بعض أتباعه يقدر يستطيع أن ينتصر حتى على تايسون بالملاكم. هذا العرب هاي طبيعتهم في التخريفات، فكانوا يظنون أنه هذا يعد بألف فارس، فجبن منه القوم، لكنه علي تصدى له وقتله وكان كبيرا في السن عمر بن ود العامري. القضية المعروفة في قضية العام السابع للهجرة عندما عزم محمد على خيبر وقتل أهل خيبر، فماذا فعل؟ يعني في قضية خيبر اللي هي آخر معقل من معاقل اليهود في تلك الحقبة، يعني أنهاهم في السنة السابعة، توجه إلى خيبر وكان عندها حصن يمنع المسلمين من دخولها، استعصت على المسلمين، أعطى الراية والقيادة لأبي بكر فرجع أبي بكر، ثم أعطاها لعمر فرجع عمر أيضا، رجع كليهما خائبين. قال محمد غدا أنا أعطي الراية لرجل مثلا يفعل ما يفعل ويفتح الله على يديه، وهي موجودة الآن، قالها يفتح عليها ولا يفتح عليها، أعطاها لعلي، علي فتح خيبر. طبعا وصيغت على تلك القصة الأساطير، لأنه الأساطير تصاغ على بعض القصص. فبالتالي لا أعرف لماذا مثل يأتيك شخص ويقول لك أنه علي كان جبان مثلا، أنا أعتقد أنت أجبن من علي بألف مرة، يعني هذا اللي أعتقده. يعني كيف مثلا علي جبان وهو يقود حروب بالسيف وينتصر؟ يعني كيف مثلا أصبح جبان؟ قتل صناديد العرب، هاي معروفة، يعني كان سياف لمحمد معروفة. يعني احنا لماذا لا نعطي الرجل حقه حتى لو نكرهه، حتى لو نخالفه، حتى لو ما نقبل بمنهجيته، لماذا لا نعطيه حقه؟ زين مرة أخرى مثلا لما صار خليفة وحدثت الفتن، ما دخل معركة علي لما حدثت الفتن وانهزم فيها؟ ما دخل معركة وانهزم، معروف عن علي ما دخل معركة وانهزم. فحرب البصرة بقيادة أم المؤمنين عائشة اللي ضحكوا عليها مجموعة، وهي كانت مسكينة، امرأة مسكينة، وجاءت معهم وهيجوا بسببها ما هيجوا، فحل بالمعركة علي العجب العجاب، معروف. حتى وصاياه الابن محمد بن الحنفية، ما كيف كان يوصيه، كيف كان يدله، كيف تصنع الرجال بالمعارك، وكيف تنظر، وكيف تعض على أضراسها. يا أخي أنت وين من علي أنت؟ يعني إحنا ننتقد علي من جهة صحيح، لكن أنت لا تأتيني وتقول بأن علي جبان. من أنت حتى تقول أن علي جبان؟ هل كنت معه؟ مع احترامي إليك، يعني من أنت؟ يعني أنت كنت معه؟ أنت قرأت مثلا كتب السيرة والتاريخ واستنبطت؟ المصيبة الكبرى أنه يأتيك أتحداك أن تقول ليسرية واحدة، يا أخي ما قيمتك. يعني مع الأسف أريد أن أقولها وهي كلمة مؤذية، لكن ما قيمتك أنت؟ هل طرحت طرحا منهجيا وسمعنا فيه وعجبنا؟ هل كتبت مقالا أذهلنا؟ هل بينت لنا معضلة ضللنا فما استطعنا لها حلا؟ يعني ما من أنت؟ يعني أنت ماذا فعلت؟ أنت شخص غير معروف، فلماذا تتحدى؟ يعني لماذا تتحدى وأنت لست على شيء يذكر؟ يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، انزل الرجال منازلهم. يعني لماذا تتحدى وكأنما أنت قد اطلعت على علم الأولين والأخير وأنت لا تملك شيئا من المعرفة؟ أنت لابد أن تستحي وتخجل، مع احترامي إليك، بمحبة أقولها لك. انظر، أقولها كلمة وقلتها مرارا وتكرارا، الحكيم يؤنب الآخرين الخاطئين ولا يجامل، يسامح ولكن لن ينسى، يتجاهل ولكن لا يحتقر. أنا ما أحتقرك، أنا أبين لك مقدار قيمتك، أنت لست على شيء. فما حاجة أن تأتي وتجعل من نفسك قنبلة ذرية وكأنما قد حويت علم الأولين والآخرين، أنت لست على شيء. فما حاجة أن تقول أتحداك أن تذكر لي معركة وتحقد على علي بن أبي طالب وأنت لم تقرأ شيء في سيرة علي بن أبي طالب. تقول فقط حصن باب خيبر هذا المزعوم، يعني أنت ما قرأت ولا اطلعت ولا رأيت كم علي من سرية ولا كم معركة وماذا فعل في بدر وماذا فعل في أحد وماذا فعل في خيبر وماذا فعل في يعني في الخندق وماذا فعل في حروبه عندما أصبح خليفة وماذا فعل في حرب البصرة وماذا فعل في حروبه ضد معاوية وكيف أخرج عمر بن العاص عجيزة حتى يعني ينجو من سيف علي، وهذا موجود حتى عند كتب أهل السنة، أخرج عمر بن العاص عجيزته حتى علي ما يقطع رأسه عندما تحارب تبارزا وتنازلا وهزم عمر بن العاص وسقط وأراد أن يضربه بالسيف فأخرج عجيزته. يعني هكذا يقول إنه حتى الرجل ينفذ بجلده، وأصبح علك بلسان معاوية وغير معاوية. الآن فرضا نفترض أن كتب السنة والشيعة ذكرت قصة خرافية غير صحيحة، لكنه هو هزم في النزال أو لم يهزم وعفى عنه علي بن أبي طالب أم لا؟ ثم قضية الخوارج وكم قتل علي منهم، يعني هذه معروفة، وكان كلما يقتل رجل يكبر كما كان يكبر المسلمون الله أكبر، فكان دائما هو أكثر المكبرين، هي معروفة. فما أعرف لماذا مثلا إحنا لما نكره شخص يعني نحاول أن نسلب كل حقوقه وكل امتيازاته، مثل ما يفعل البعض لما كانوا يكرهون صدام يقولون عنه جبان وابن زنا. وأنا في إيران كنت أقول في إيران صدام ليس ابن زنا، لأنه يشبه عمامه ويشبه أهل بيت، يعني يشبه الآباء والأجداد والعمام يعني من هذه الناحية، فمن أين ابن زنا مثلا؟ ولما قضية جبان فقلت لهم لا يوجد جبان مثلا وهو عمره مثلا صغير وشارك بقضايا اغتيالات وغيرها، هو مجرم دكتاتور، نقول عنه مجرم، نقول عنه دكتاتور، نقول عنه غبي وتصرف تصرفات دمرت العراق وهو دبر سبب دمار المنطقة شيء آخر، أو أأتي أقول أنه جبان يعني مرجف ما يستطيع أنه يحل عقد بعير وهكذا؟ طبعا هذا غير صحيح، لابد أن نكون منصفين. فعموما أنا أتعجب حقيقة من البعض كيف يأتي يقحم نفسه فيما لا يطيق، يقحم نفسه فيما لا يطيق. يعني يا ريت أنه الشخص تكون عنده حكمة وبصيرة ومعرفة ويكون واقعي. يعني مشكلة هؤلاء حقيقة سبب عدم استنارة الكثير هو رؤية بعض المغفلين الحمقى الذين يضعون أشياء ضد الإسلام ليس لها قيمة، فبالتالي يأتون إليك فيقولون هذا كالذي قبله لن ننتفع منه، هؤلاء كلهم يكذبون يتقولون يستنبطون استنبطات واهية. الكثير هكذا، أنا في كل فترة يأتيني شخص كل شهر شهرين يقول صدقني ما كنت أعرف قناتك وما كنت مقتنع بكل اللي ينتقدون، وبقيت أدافع، ولما جيت أنا كنت أسبك في أول حلقة وحلقتين، بعدين تأثرت وأنا الآن تركت الدين. هذه كل شهر، كل شهر يأتيني شخص يقول هكذا، وكل أسبوع يقول لي شخص شخصين ثلاثة شكرا لك أخرجتنا من الدين. سبب عدم انتشار قناتي هو هؤلاء المغفلين اللي يذكرون أشياء ساذجة غبية ويكونون حجر عثرة في طريق الاستنارة. لا يمكن أن يصدق بك شيعي أو إنسان مطلع سني وتأتي تقول علي كان جبان ما يستطيع أن يصلح لشيء، وأتحداكم أن تأتوني مثلا بسرية قادها علي. طبعا ما يتعبون أنفسهم معك، هم ليسوا مثلي أنا. أنا طبيعتي أهتم، طبيعتي أبين الخطأ من الصواب، طبيعتي أن أدلل الناس على النور وأخرجهم من الظلمات التي هم فيها، والكثير منهم ينزعج مني وأنا لا أجامل، ولو أردت المجاملة لبقيت مسلما، لبقيت شيعية ولا استفدت من الأموال والأملاك، لكن أنا لا أجامل على رأيي وعلى معرفتي وعلى إدراكاتي، فلن أجاملك. سوف أنتقدك وأنتقدك بحدة وبقوة، وأؤنبك وأخجلك حتى من ذاتك. أنت كأمثالك الكثيرين الذين هم حجر عثرة في طريق الاستنارة، لأنه لن يقرأ تعليقك إنسان عاقل له ذرة من العقل المسلم ويجعل لتعليقك قيمة، أو يصدق بأي شخص من أمثالك ينتقد الإسلام. أنتم سبب عدم استنارة الكثيرين. عموما هذه آخر الكلمات التي أحببت أن أقولها، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.